دور في الفساد بين العباد، أقول بين شباب الصحوة بعد الالتزام والغفلة عن الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إذا هدي العبد وعلم طرق الشيطان فاجتنبها فقد هدي إلى خير كثير، وإذا غفل العبد عن طرق الشيطان فسقط فيها فقد ضل ضلالا بعيدا. إن من كيد الشيطان أن ينسينا كيده، وإن من كيد الشيطان أن يجعلنا في غفلة عن فساده. فإذا حصل هذه القضية عند العبد فقد فاز الشيطان في ذلك فوزا كبيرا، إذا استطاع أن ينسينا نفسه ويغفلنا عن كيده فقد تم مراده. لأن بعض الناس عندما يرى الناس في الخمارات والأسواق وما شابه ذلك يقول أغواهم الشيطان، ونظن أن الشيطان بعيد عن المساجد وبعيد عن الملتزمين وبعيد عن المهتدين، فيحصل في النفس غفلة ونغفل عن أن الشيطان قد اتخذ على نفسه عهدا بالتربص والترصد بالمسلمين. ومن ظن أن الشيطان في المقاهي والمراقص والكفار أكثر منه وجودا في مساجد المسلمين فقد أخطأ، لأن الشيطان ليس غبيا فيضيع وقته معهم، فزنا وزنوا وكفر وكفروا وشرك وأشركوا وخمر شربوا وأمهم ونكحوا، فيأتي إلى المساجد والمراكز ليوقع الفتنة. فقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي، فقد مضت سنة الله أن يجعل للأنبياء وطبعا لأتباعهم عدوا، فإذا كان للنبي فكيف بنا نحن المساكين؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك إذا استطاع العبد أن يفهم هذا من الشيطان وهذا من الرحمن فاز، لكن ما هي الوسيلة؟ سنسمع إلى بعض الكلمات. والله مضى السنة، نعم، ما يسمع؟ نزلوا كذا؟ طيب. قال الشيطان عندما حصل ما حصل بينه من العناد والرد لأوامر الله، قال: فبما أغويتني. الباء هنا سببية، أي بسبب تقديرك، لأن الشيطان يعلم القضاء والقدر ويؤمن بتوحيد الربوبية، يعني يقر بتوحيد الربوبية لأنه رأى الله عز وجل ويعلم أنه الخالق الرازق، لكنه كفر كفر الرد والاستكبار. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو قاعد جالس ما عنده عمل يجمع الدنيا ولا ينشغل بها عن الإفساد بين الناس وبين الخلق. ولآتينهم بأساليب خبيثة، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني لن أترك وسيلة من الوسائل. ولآتينهم بكل طريقة، ثم ماذا؟ ثم لا تجد أكثرهم شاكرين صابرين عابدين صالحين. هذه نقطة وهي المحور التي يجب أن نتنبه إليها، فيكيد بين الزوج وزوجه، ويكيد بين الداعية والداعية، ويكيد بين التلميذ والتلميذ، ويكيد بين التلاميذ بعضهم ببعض، ويكيد بين التلاميذ والشيوخ. وهكذا الآن يمكن عدد الشياطين في المجلس قد يفوق، لأن الشياطين تداعوا وقالوا تعالوا انظروا ماذا يحصل في المنير يا أغبياء، أين أنتم؟ لقد خرج من أولاد الجاهلين شباب رفعوا رأسهم بالإسلام قبل أن يرفعوا ثوبهم، وأطالوا عزتهم بالقرآن قبل أن يطيلوا لحاهم. تعالوا أين أنتم مشغولون عنهم؟ قالوا هؤلاء لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يسرقون. طيب في طرق أخرى، وأترك الطرق الأخرى لغيري، وصلى الله وسلم عليه.
إذن أيها الإخوة، إذا كان للشيطان دور في الإفساد بين الأحبة وبين الطلبة وبين العلماء وبين التلميذ وشيخه وبين الشيخ والشيخ الآخر وبين المسلمين، فمما لا شك فيه أن هناك طرقا رئيسية وخططا مرسومة لكيد الشيطان، فنرجو من فضيلة الشيخ فواز أن يبينها ويوضحها لنا، جزاه الله كل خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، لا شك أن الشيطان عدو الله، هو عدو للإنسان أيضا، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. والشيطان بطبيعة الحال الذي يرى أن طرده من الرحمة ومن الجنة ومن الملكوت الأعلى بسبب تمرده على أمر الله بالسجود لآدم، فيرى أن آدم سبب لهذا الشقاء الذي حل به، ولذلك سيحاول أن يأخذ أكبر عدد ممكن من بني آدم، أن يجرهم أن يدعوهم إلى السعير. وعدو الله لا نقول ذكي، بل نقول هو خبيث، فله خطط وله أساليب وتكنولوجيا يعني متطورة جدا في الأضلال وحرف بني آدم عن الصراط المستقيم. من تلك الأساليب الاستدراج، يعني جر الشخص إلى الوقوع في المعصية الدنيا، فالوسطى، فالموبقات، ثم إن أمكن إلى الشرك الأكبر والردة والخروج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. وهذا مشاهد في الخلق. يعني الشيطان لا يأتي إلى إنسان ملتزم يصوم يصلي لا يمشي الخمارات لا يمشي، يقول له اكفر مرة واحدة، يعلم أن هذا غير ممكن، أو يقول له امشي إلى الزنا. إذن لابد أن يتدرج معه، أن يتدرج معه في الأضلال وفي الانحراف إلى أن يوقعه في الموبقات. يعني على سبيل المثال أضرب لكم مثالا مشاهدا، يعني ربما كلنا وأكثرنا عنده من هذا الشيء قصصا كثيرة. تجد أول ما يبدأ الشيطان بالمصلي أنه يحاول أن يتهاون في أداء الصلوات المفروضات في الجماعة في المسجد، لا سيما يعني في بلاد المسلمين حيث يوجد مساجد في كل حي وفي كل شارع، أو حتى في بلاد الغرب حيث المساجد قريبة من كثير من الأحياء. فأول شيء يتهاون بأداء الجماعة، فيحضر في البداية الخمس صلوات، ثم بعد ذلك يتكاسل الإنسان عن صلاة الفجر ويحضر في الظهر والعصر، بعد ذلك يتكاسل عن العشاء عن المغرب، إلى أن يقول له الشيطان يا أخي كثير من العلماء يقولون أن صلاة الجماعة ليست فرضا إنما هي سنة مؤكدة، إذا صلي في البيت. الحمد لله أنت مسلم وتؤدي الصلوات، صلي في البيت. لما يخرجه من المسجد، فطبعا الصلاة في المسجد وفي جماعة تلزم الإنسان بأدائها في وقتها، يسرع للحاق بالإمام وبالصلاة الجماعة. لما يصبح يصلي في بيته أول شيء ينام عن صلاة الفجر، لأنه لم يعد يصلي في المسجد ولا بقي أحد يسأل عنه إذا تغيب يوما من الأيام عن صلاة الفجر، فيتهاون عن أداء صلاة الفجر ثم العصر وهكذا إلى أن يبدأ بتأخير الصلاة عن وقتها. ثم بعد ذلك يبدأ بترك بعض الصلوات، يبدأ يصلي الجمعة والعيدين، بعد ذلك يترك حتى الجمعة والعيدين. هذا مثال. أو مثلا يقول الشيطان، وخصوصا لنا هنا في أوروبا، يا أخي هؤلاء كفار وهؤلاء كذا ويأكلون أموال المسلمين ويأخذون النفط ونحن مساكين هنا مستضعفين كذا، فيبدأ إيش؟ يسرق من البنوك، طبعا بأساليب هذه البطاقات وكذا، يعني أساليب شيطانية يوحي بها الشيطان إلى هذا الإنسان المسلم الملتزم، يبدأ يسرق. بعد ذلك يسرق من هذه التليفونات في الشوارع، بعد ذلك يبدأ بسرقة المسلمين وحتى المساجد. هذه خطوة أولى. أو مثلا تجده قد صاحب امرأة كافرة فجرة وهو مسلم يصلي، جارته تسكن بجواره، تدرس معه في مدرسة اللغة إلى آخره، ماذا تصنع بهذه؟ قال أدعوها إلى الإسلام. يا أخي هناك طرق وطرق كثيرة لدعوتها إلى الإسلام عن غير هذا الطريق، لأنه طبعا تبدأ إيش؟ كلمة تجر كلمة ونظرة تجر نظرة، وإن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذي اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله أركانا. بعد ذلك قد يقع في الفجور في الزنا في الحرام. أو يقول نحن مساكين بيوتنا ضيقة، لماذا لا نشتري بيوتا متسعة بدل أن ندفع هذا الإيجار 1000 فرنك 5000 فرنك فرنسي، لماذا لا ندفعها بشراء البيوت؟ لكن لا شراء للبيوت هنا إلا عن طريق البنوك. معليش لا بأس، هذه بلاد كفر، وفي قول ولو كان ضعيفا لبعض أهل العلم أن التعامل بالربا في ديار الكفر جائز إلى آخره، وإذا به يشتري البيوت بالربا. هنا وقع في معصية، وقع في معصية وتجرأ على معصية. بعد مدة يبدأ الآن البيوت يكون ضرورة، بعد مدة يبدأ بشراء الأثاث، يعني عنده كنبايات قديمة قد نأتي بجديدة عن طريق البنوك، إلى أن يأكل الربا أكلا بعد. يعني القصص كثيرة في قضية يعني الاستدراج. كذلك منها وهذا أيضا مشاهد، تجد إنسان وخصوصا الشباب نشيطا متحمسا لحضور حلق العلم وكذا، بعد مدة يأتي الشيطان قال هذا الذي أمامك ليس هو الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز رحمه الله ولا ابن عثيمين، هؤلاء دعاة أو طلبة علم أو خريجي جامعات، ماذا عندهم من العلم؟ ليسوا أهلا أن تجلس في مجالسهم. طيب يا أخي أنت لما لا تجلس في مجالسهم هل ستمشي ستجلس في جلسة ابن عثيمين؟ أنت لا تقدر على هذا يرحمك الله. هل ستمشي تجلس في جلسة الشيخ الألباني؟ لن تقدر على هذا بسبب الظروف وبعض البلاد. إذن أين ستجلس؟ ستجلس على التلفزيون، ستجلس على أفلام الخلاعة، ستجلس على سماع الموسيقى والأغاني، أو ستجلس في المقاهي وربما تتعلم شرب الدخان والحشيش إلى آخره. فإذا بالشيطان الذي أخرجك في بداية الأمر استدراجا أن هذا ليس من كبار العلماء حتى نسمع منه، شايف؟ أدى بك إلى الفساد والانحراف والعياذ بالله تعالى. كذلك من خطوات الشيطان التسويف. تجد الشباب، ودعنا نحن في يعني جلسة علمية، يا أخي ابدأ بحفظ آيات من كتاب الله، ابدأ بحفظ الأربعين النبوية، بشيء من رياض الصالحين، من صحيح البخاري إلى آخره. قال سوف سوف ويمر العمر ثم يتزوج ثم يشغل ثم ينقضي العمر وما تعلم وما حفظه. طبعا فضلا عن الذين لا يصلون تقول له صلي، قال حتى أحج، متى تحج؟ وربما لا يدركك الحج، وربما تموت، ربما، أو بعضهم يقول سأتوب في بداية شهر رمضان. يا أخي التوبة لا تحتاج أن تسوف وأن تؤجل، قد تموت غدا. كم من الناس نصحوا ونصحوا وقال سوف وسوف فأدركهم الأجل، كانوا ما زالوا شباب بحادث سيارة، بغرق، بسقوط طائرة، فماتوا قبل أن يتوبوا. كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيضا من أساليبه أنه يتفنن في إضلال البشر، يأتي كل أحد من نقطة الضعف إن صح التعبير، فهو لا يأتي مثلا إلى العالم المشهور بين الناس ليقول له أمشي إجني، هذا غير ممكن. لا يأتي مثلا إلى طالب العلم مثلا يقول له اكفر بالله مثلا، إذن هو ماذا يصنع؟ يأتي إلى كل بحسبه. أما العالم فيأتيه من أبواب كالرياء الذي يفسد الأعمال ويبطلها، وهو من الشرك الأصغر الذي يبطل الأعمال، فيقول له أنت من مثلك مثلا، أنت كذا أنت كذا، وما زال ينفث في نفسه يعني الإعجاب بها وبالعلم وبكذا وبإقبال الناس على دروسه وبسؤاله وغير ذلك حتى يوقعه في الرياء. أو أيضا طبيعة النفس البشرية فيها كثير من الطباع التي يمكن للشيطان أن يدخل من خلالها، يعني كل واحد فينا فيه طباع ممكن أن تتحرك في أي لحظة، كالحسد كالبغض كذا، فهو يدخل أيضا قد يقع في نفس هذا العالم أو حتى هذا الطالب حسد لطالب مثله أو لعالم مثله، لكن الشيطان لا يقول له أنت تحسده حتى لا يتنبه العالم ويرجع عن يعني المسألة لا، يزين له بعض الأمور، يريه أخطاء مثلا للعالم الآخر، فالشيطان يقول له أطعم في العالم الآخر، ليس من باب الحسد، ليس من باب التشفي، إنما من باب يأتيه من باب الحمية، يقول هذا يفسد الشباب. ربما فتوى، لنفترض يعني أن عالما آخر طبعا من أهل العلم وأهل السنة والجماعة أخطأ في فتوى 100%، وما زال العلماء يصيبون ويخطئون، لكن يصور له الشيطان هذا الخطأ على أنه جريمة كبرى، أنه يضلل الشباب، أنه سبب، كأن فساد المسلمين وضعف الإسلام في قلوب الناس ستسببه الفتوى الخاطئة أو ذلك الشخص العالم من بين سائر العلماء ومن بين سائر المفسدات التي حلت بسبب المسلمين. فإذا به
يطعن، إذا به يتكلم في الآخر، إذا به يدعو إلى مقاطعته، إلى تحريم كتبه وغدوه، لماذا؟ بحجة خطأ أو خطأين. فتقول هذا مثلا كتاب آخر، هذه فتوى أخرى صحيحة. قال لا، إذا سمحنا بقراءة ما هو صحيح يؤدي إلى قبول خطأه. وهل أنت عليهم بوكيل؟ هل أنت عليهم بمسيطر؟ أأنت مسؤول عن العباد وعن هداية العباد؟ لكن لا شك هذا من وسائل الشيطان في تضليل البشر، ولأن الشيطان ما يمكن يقول له أنت تحسده، لا، يزين له هذا الحسد في صورة الحمية والدفاع عن الدين. أو مثلا يأتي إلى الشاب الملتزم لا يستطيع أن يقول له اترك الصلاة مثلا، فيوقعه مثلا في الغلو في أداء العبادة، حتى يوقعه في الوسوسة، وهذه الوسوسة مرض خطير قد يؤدي بالإنسان إذا مل من هذه الوسوسة أن يترك الصلاة والوضوء وكل شيء. من هذا الباب، أو يأتي من باب الغلو في أداء العبادات والتكلف في أدائها، أو التكلف مثلا رأينا في السؤال عن مسائل دقيقة لا يحتاجها مثلا في العلم وفي الخلافات بين العلماء، ولا زال يسأل ويتصل إلى العلماء أمور عجيبة، ويغلو في بعض الأمور وفي مناقشتها وفي التدقيق وفي الوقوف عندها، وفجأة ينقلب مرة واحدة والعياذ بالله. يعني الشيطان يحاول أن يوقع الإنسان يعني بأي من أي جهة. مثلا إنسان يعمل في شركة في كذا، يدخل إليه الشيطان، قل انظر هذه الشركة أموال طائلة، الراتب الذي يعطونك إياه يعني قليل، هم يربحون الكذا وكذا، إذا لا بأس أن تغش قليلا، لا بأس أن تختلس قليلا، لا بأس. وهكذا يعني يزين للإنسان ما يناسب هواه. يعني إنسان يحب المال فيأتيه يزين لهم المال بسبب أسباب يقعوا في السرقة أو الغش أو البخل بأداء الحق الواجب. إنسان مثلا يحب العلم يوقعه، وهكذا. ولذلك يجب يعني أن يحذر الإنسان من الوقوع في مصايد الشيطان من حيث لا يدري. ونترك الكلمة الآن للشيخ.
أيها الإخوة، يعني الآن الشيخ فواز أخذ 7 دقائق للشيخ عدنان العرغب، وسأعطيها له بعد إن شاء الله تعالى. مما لا شك فيه أننا والحمد لله استفدنا من هذه الطرق الرئيسية التي ذكرها أخونا وشيخنا الفاضل فواز، وأنا لا أشك أن هناك طرقا أخرى يأتي منها الشيطان للإنسان. وأريد من فضيلة الشيخ عدنان العرعور أن يبين لنا هذه الطرق الأخرى، وإذا كان بالإمكان أن يضرب لنا أمثلة لذلك كذلك. بارك الله فيك.
الحمد لله. أضيف أمر لما قاله أخي الشيخ فواز، لأنه قد يشتغل الإنسان هل يستطيع الشيطان لطالب العلم، هل يقدر عليه أم لا، يقدر أم لا يقدر. إذا كان الشيطان قدر على نبي وهو أبو البشر ووسوس له وهو نبي ليس ملتزم في أول التزامه وليس بطالب علم بل نبي خلقه الله عز وجل بيده وفطره على فطرته، فتأييدا لكلام أخي جاءه الشيطان من قضية حب الإنسان البقاء كراهيته للموت. الإنسان يكره الموت ويحب البقاء، فقال له الشيطان، إذا جاءه من الباب، قال ألا أدلك على ماذا؟ قال على شجرة الخلد، إذا أكلتها ما مت أبدا وأصبحت ملك، والملائكة يأكلون من هذه الشجرة فيصبحون خالدين. ولا شك أن هذا ذنب، لكن تصبح خالد ثم تستغفر تصبح خالدا لا تموت أبدا. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما. هذه ينبغي أن نتنبه إليها، إذا ممكن يدخل هنا وهنا. أما الطرق الأخرى فمن أهمها التزيين، يزين له الأمر على غير حقيقته. باختصار معنى التزيين أنك تظن أن الأمر جيد وجميل ومقبول وإذا به غير ذلك، كالذين يحفرون حفرة ثم يضعون عليها أعشابا حتى إذا ما مر الحيوان سقط فيها لأنه يرى بأم عينه أعشاب فيطأ فإذا به يسقط. هكذا معنى التزيين، يزين له الشيطان الأمر حتى إذا سقط قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، أنا أخاف الله وإذا سقطت وانتهى الأمر. ينبغي أن ندرك هذه النقطة. من أساليبه خاصة ما دام السؤال يخص شباب الصحوة، إشغاله بما لا ينفعه عما ينفعه. ماذا ينفع العبد الشاب في أوله حياته؟ طلب العلم، لأن فيه تعصيب، فهو يريد أن يشغله عن طلب العلم، يشغله بالجدال، يشغله بالمباحث بينه وبين أخويه إخوانه في مباحث لا يترتب عليها كبير عقيدة، أو لا يترتب عليها عقيدة ولا عمل ولا عبادة ولا دعوة، فيبحثون ما هي عصا سليمان، عصا موسى، أين يقع كهف أصحاب الكهف، أين مكانه، يبحث مسائل ما يترتب عليها شيء، كما يسمي بعض العلماء تعب، وربما يتصور مسائل في العقيدة مهمة وفي حقيقتها غير مهمة، كالبحث هل الملائكة أفضل أم البشر، هل العرش قبل أم القلم. بحث هذه المسائل جائز، لكن انتبهوا إلى الكلمة التي قلناها، لأن الآن بدأنا نتنبه إلى بعض الأمور، أنه في ناس يضعون منظار وسماعات مكبرة جدا ونقول الكلمة نقصد فيها شيء ثم تفسر في شيء آخر ونقع في الحيرة. نقول الانشغال بها عن العلم الحقيقي، لكن رجل اكتمل علمه أو عفوا عنده علم وأراد أن يبحث هذه المسائل فلا بأس، لكن لا ينشغل بها. هل تنشغل بعصا سليمان أم الملائكة أفضل البشر، أم تحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك من النفع؟ إذن يشغله بما لا ينفعه. كذلك من الأمثلة من الطرق إشغاله بما لا يقدر عليه عما يقدر عليه. هذه كلمة سأقولها لكن ربما لا تتحملون مني. إيش ما لا يقدر عليه؟ هو تغيير الحكام، لا يقدر على هذا، فليله عفوا ليله ونهاره يبحث في مسألة الحكام، وهو جالس في باريس يبحث حكم سوهارتو في أندونيسيا، سوهارتو، وبعد يبحث مسألة مأمون في جزر المالديف بعد جزر القمر، وهو لا يعرف وضوءان ولا علمان ولا حفظان، يبحث ما لا يسأل عنه. الآن رأيت في بروكسي وناس فعلا يبحثون في تكفير حكام، قلت انتم تريدون حاكم واحد ام كل الدول الإسلامية؟ ما بس تلحظ حاكم واحد بس، لازم كلهم. طيب كم واحدهم؟ يصلون الى 50 واحد. طيب ويبحثوا في نوابهم 50 صار 100، ورؤساء الوزراء لأنه أكثر عملا منهم صار 50 صار 150، ورؤساء المباحث ورؤساء الاستخبارات ورؤساء مسكين انت ماذا تفعل يا اخي؟ فيبحث ما لا يسأل عنه. من قال انك انت تسأل عن تكفير زيد من الناس سواء كان حاكم او غير حاكم؟ انت مسؤول عن البراء والولاء بالاجمال، ليس في كل عين. والا فامهاتكم واباؤكم واباؤنا وامهاتنا ونحن كلنا في النار. فاذا ما نزلت امي الى القبر قال لها الملك ما حكم شهادته، كان كافر ولا مسلم؟ فتقول لا ادري، اذا انت من الواقفه، والواقفه في النار. لان من لم يكفر، لانه من لم يكفر الكافر او يشك في كفره فهو كافر، فانت كافره. وهكذا يبحثون ما لا يفهمون، ويبحثون ما لا يقدرون عليه، ويتركون ما يقدرون عليه. مثال جميل، يبحثون مسألة وهي مطلوبة، لكن هو في أول شبابه وفي باريس أو لندن من أمثالكم يبحث حكم تارك الصلاة، ليس مطلوبا منك هذا. ومن قال لكم من أهل العلم هو مطلوب في أول التزامكم وفي باريس ولندن فقد أخطأ. أنت مطلوب منك أن تبحث كيف تدعو تارك الصلاة. هناك فرق بين أن تبحث وتمضي شهور وتتصل تبحث حكم تارك الصلاة. أشد الحكم أن تارك الصلاة كافر. ماذا فعلت حياله؟ فإن الله لن يسألك، انتبهوا، لا يسألك عن حكم تارك الصلاة جاري، ما يسألك عن حكمه. ماذا يسأله؟ عن دعوته. فيقول لك هل دعوته؟ هل كنت حكيما في دعوتك له؟ هل كنت صابرا؟ هل أما يقول الحمد لله كافر وبريئة الذمة كفر تارك الصلاة. لاحظ، تجد أول ما تأتي المدن يسألك عن قضايا العلماء أرادوا أن لا يدخلوها الكبار، وأما نحن فندخلها. هذه مسألة أرجو أن تفهم. إذن قواعد الثلاثة، يبحث ما لا يقدر عليه ويترك ما يقدر. أنت تقدر على الدعوة، تبحث ما لا تسأل عنه وتترك ما تسأل عنه، تبحث ما تستطيعه وتترك ما تستطيع ما لا تستطيعه. من الأمثلة، يشغل الشاب بعضهم بطلب العلم عن العمل، هذه مهمة، يشغله بطلب العلم. طلب العلم واجب، واجب، لكن يشغله عن العمل، فيصبح يعرف الخشوع في الصلاة ركن أو واجب، يعرف أركان الصلاة، لكن تجده متساهل في العبادات، يحفظ كل أحاديث في قيام الليل ولا يقوم الليل، يحفظ كل الأحاديث في الضحى في صلاة الضحى ولا يصلي الضحى، وإذا خطب أو تكلم أو جلس أو ناقش يحفظ هذه الأحاديث لكن لا يعمل بها. رأى عالم طالبا في سفينة ومعه قرطاسه، قال أين تذهب؟ قال أطلب العلم. قال أعملت بما علمت؟ قال لا. قال مثلك؟ قال حتى أجمع. قال مثلك كمثل الذي يأكل حتى إذا وصلت اللقمة إلى فيه ألقاها وراء ظهره. متى يشبع؟ تجمع العلم، تجمع أحاديث الضحى. سؤال، أيهما أفضل؟ رجل حفظ كل أحاديث الضحى، صلاة الضحى كلها، ورواها أحمد وفيها عن عنة بن الزبير وفيها تدليس فلان وفيها أبي اللهيعة وفيها، وهو لا يصلي الضحى، وعامي لا يفرق بين صحيح البخاري ومسلم ويصلي الضحى، أيهما أفضل في هذه المسألة؟ الذي يصلي صلاة الضحى. يشغله إذن عن العلم، بالعلم عن العمل وعن الدعوة إلى الله عز وجل. تجد بعض الناس مشغول ليله ونهاره في بعض الأمور العلمية وربما لا يترتب عليها كبير فائدة، مشغول عن الدعوة، ما دعا جيرانه، ما دعاهم لوليمة وبدأ الدعوة معه، يمر في العمارة وهو طالب علم
حافظ الكتب الستة وحقق تصد 19 مخطوطة ولكن لا يدعوه. مصيبة، مصيبة كبيرة. هؤلاء الناس الذين ضلوا ما ضلوا لأنه ما عندهم مخطوطات، الناس الذين ضلوا من المسلمين في وخاصة في هذه البلاد ما ضلوا من قلة المخطوطات ولكنهم ضلوا من قلة الدعاة. هذه مثلا. آخرون ينشغلون بالدعوة عن طلب العلم. ألا ترون هذا؟ تجد ليله نهاره في الدعوة، نقول بارك الله في دعوتك، لكن لابد أن تكون دعوتك على أصول وعلم وفهم، وتعلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة فقط كلمة طيبة تقولها وتمشي، تعرف ما هو التوحيد وما تفصيله وكيف دعا. ولا أظن كل الأدلة تعرفون في هذا، كيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ادعوا إلى سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما. لابد أن تعرف الصراط، قل هذه سبيلي، لابد أن تعرف السبيل، ادعو إلى الله على بصيرة أي على علم. يكفي أظن أنه في أمور كثيرة بعض المعرفة يشتغل بالأحكام عن العمل فيها، تكلمنا فيها. مما ينشغل بالطلبة، وهذه لا تعجبكم ثقيلة لكن تتحملوها منا، ينشغل بالمفاضلة بين العلماء عن علمهم. بعد الصحابة ومفاضلة الصحابة لا تفضل أحدا على أحد، لا ينبغي لك ذلك، لا تجعل ذلك مسار بحثك مع إخواني. زيد أفضل ولا عمرو؟ طيب زيد شو بترتب عليها؟ طيب أنا أقولكم عمر أفضل أم أبو حنيفة؟ عمر الخطاب،
عمر.
طيب مو أصاب عمر في قضايا، عفوا أخطأ عمر في قضايا وأصاب أبو حنيفة؟ الأفضلية لا يترتب عليها شيء. عمر كان في زمانه أفضل خلق الله على وجه الأرض من مشارق الأرض إلى مغاربها، وأخطأ وصحح له الصحابة وأخطأ. إذا لا ثمرة من المفاضلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله؟ طيب نهى عن ذلك، قال: لا تفضلوني على الأنبياء. وفي حديث آخر: لا تفضلوني على يونس ابن متى. يونس ابن متى لما سجن في بطن الحوت معاتبة من ربه سجن، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي رجل ويفضله على يونس، قال: لا تفضلوني. ولما جاء أبو بكر اليهودي قال: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، فقال ذاك: بل موسى أفضل. فجاء أبو بكر ولطم اليهودي، فاشتكى اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هل بحثنا مع اليهود موسى أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا؟ هل هذا بحثنا؟ هل بحثنا مع النصارى محمد أفضل أم عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ هل بحثنا؟ بحثنا التوحيد. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنشغلوا بالمفاضلة عن الأصل. والمسألة طويلة ومما شغل. نعم يكفي.
بارك الله. لحظة شيخ، يعني كلمة سريعة. أما بالنسبة لضرورة معرفة عين كل كافر في نفسه أو بشخصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عدد من المنافقين نفاقا أكبر، يعني هم كفار، أخبر بهم شخص واحد وهو حذيفة رضي الله عنه، ولم يخبر باقي الصحابة، لما أنه لا يترتب على معرفة كل أحد لهم فائدة. ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا رأى حذيفة لا يصلي على، يعني شخص لا يصلي عليه، معناها من الصحابة من كان يصلي عليهم وهم كفار، ولكنه ما كلفوا إلا الظاهر، فالظاهر أنهم كانوا في ظاهرهم مسلمين وكانوا يصلون عليهم. النقطة الأخرى أن شيخنا عدنان يعني يخشى من المصائب أو من التصيب، ومع ذلك قال كلمة ما أدري أخشى أن تؤخذ عليه، وهو أنه قال أن أبليس رأى ربه،
هل ابليس رأى ربه ولا رأى الشيخ عدنان؟
هذه بسيطة أمام المصائب الأخرى. أغلب العلماء على أن كان الخطاب مباشر من الله عز وجل لإبليس، ولكن مسحوب أنا تراجعت.
هو يقصد الخطاب لا يلزم منه الرؤية.
نعم هذا معروف بين أهل العلم. هل إبليس لما كان مع الملائكة رأى أمره؟ فبعض أهل العلم يقولون رأى ربه المسحوب.
بارك الله فيكم.
لأن هذا مما لا يترتب عليه عقيدة ولا عمل. إن رآه لا يترتب عليه شيء، وإن لم يره لا يترتب عليه شيء. وجزاك الله خير، أنا كنت أتوقع الترصد من غيرك.
بارك الله فيكم
يا إخواننا، مدام جاءت المناسبة، لسنا معصومين، والله لسنا معصومين، والله إنا لنخطئ وإنا لنخطئ، والله وإنا لنخطئ، لسنا معصومين معاذ الله. لكن هل أمر الله؟ إذا كان أخطأ المحاضر في لفظة أو لفظتين مجتهدا أو غير متنبه، هل يؤاخذه الله؟ لا. لكن إذا واحد ذهب يثرثر ويجعل فتنة بين الناس يؤاخذه الله؟ طيب. فمثلا هذا أكرهني عليها من مناسبة، لا شك أن مرة قلت مثال، نزلت بلد فالشباب 15-16 سنة، أسأل الله العفو له، 15-16 أول التزام له شهر شهرين، ما رأيكم بالنووي؟ بعدين ما هذه المصيبة؟ ما رأيكم بالعسقلاني؟ ولك يا أحمق، من يوم العسقلاني لنا ما جاء أحد بعلمه التفصيلي، أمير المؤمنين في الحديث، ما رأيكم بفلان وفلان؟ اعرفوا فتح الباري، وهو مسكين لا يعرف أن ينطق فتح الباري، وحرقوا. الله أكبر. ونشبت فتنة اسمها بدعة الترحم، ممنوع الإنسان يترحم على هؤلاء، نسأل الله السلامة نعوذ. فأنا قلت يا شباب في محاضرة، نصحح ولا نجرح، هي قاعدة تربوية أكثر منها قاعدة في الجرح والتعديل. ما قصدت، وأنا رجل كما يعلم الإخوة منذ صغري وأنا نشأت على كتب الجرح والتعديل، وعندنا موسوعة كبيرة الآن في موسوعة الرواة، وكلهم نجمع الجرح والتعديل، ونفهم أنه من دين الله الجرح والتعديل. ففي فرق بين أن توجه هذه القاعدة توجه إلى التربية وتربية الشباب، وفي فرق أن توجه إلى المصطلح الحديث أو إلى رؤوس أهل البدع، هنا فرق كبير. فكان الأخ مثل ما فعل أخينا فواز، فعل عفوا أخونا فواز، كان الواجب يقول يا شيخ هاي نصحح ولا نجرح، شو تقصد؟ تقصد كتب الجرح والتعديل أم ماذا؟ لأننا فقط المعصوم في الكلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تزل منه اللفظة واللفظتين، وقد يعمم في مكان يحتاج الخصوص، وقد يخصص في مكان يحتاج العموم، يخصص في مكان يحتاج العموم. أما النبي لا، يعمم في مكان التعميم ويخصص في مكان التخصيص، لأنه نبي يوحى إليه، نحن ما يوحى إلينا. فإذا أخطأ رجل كان اسمه زيد أو كان اسمه عمر أو كان في خطأ، فورا تكتب له الخطأ أو تقول له، فأنت قلت العبارة التالية، ماذا تقصد؟ أخشى أن تفهم منك فهما آخر. يقول نعم أقصد كذا وأقصد كذا وأقصد كذا. ومع ذلك إذا كان مثل هذه القاعدة، نجرح نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، ستلتبس على الأمر، ننسحب منها، ننسحب منها لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويمرنا أن نخاطب الناس حسب عقولهم، لكن لكل مقام مقال. فعلى هذا التفصيل والله لا يرد هذه القاعدة إلا أحمق، على هذا التفصيل الذي سبقته، وهو الشاب أول ما يدخل يتعلم الكتاب، يتعلم السنة، يتربى. نعم، لا يبدأ من أول يوم وإذا به. ما رأيك بالنووي؟ ما رأيك بالعسقلاني؟ ما رأيك بابن حزم؟ هذه لا شك أنها تربية خاطئة، والصواب يدرب على التوحيد ويربى على الأخلاق وعلى العبادة، ثم بعد ذلك تأتي هذه الأمور تباعا.
بارك الله فيكم. لدي الكثير من الأسئلة زائد أسئلة الإخوة هنا، ولم يبقى لصلاة العشاء للأذان إلا 10 دقائق، فأرجو من المشايخ التكرم
بالاختصار.
نعم، سبقني فضيلة الشيخ فواز بالرد على فضيلة الشيخ العرعور حول إبليس، واتهمني بأنه كان ينتظرها مني، وأقول بأن حتى سيدنا جبريل عليه السلام لم يرى ربه، فكيف يراه الشيطان؟ أولا. ثانيا، هناك نقطة أخرى وهي مفاضلة سيدنا عمر على أبو حنيفة، هذا مما لا شك فيه بين الناس العوام فضلا عن العلماء، وهو قد قالها، لكن يريد أن أنبه عليها. ونحن نقول بأن أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهنا سؤال قد طرح لفضيلة الشيخ بعد إن شاء الله تعالى بقي الوقت. الأسئلة سأحدث منها الكثير، ثم
لكن هي ما فهمت عمر وأبي حنيفة،
لأنك قلت أن هل عمر
أفضل في زمانه، يقصد في زمن خلافته بعد موت أبي بكر؟
نعم،
لا يقصد أنه أفضل من أبي بكر، قال في عصره، يقصد في عصر خلافته، أي بعد وفاة أبي بكر.
لا تبحثوا بالمسلمات.
نعم، هذا مفهوم
مسلمات.
إذن السؤال الموجه لفضيلة الشيخ فواز، الشيخ عدنان ذكر صورا كثيرة.
لا، من أرى بقي 10 دقائق.
إيه، بقي
أجوبة.
بقي أسئلة.
لا أسئلة.
ذكر فضيلة الشيخ صورا.
الأول تقوى الله عز وجل في السر والعلن، لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، جاءهم طائف، وسوسة، تزيين، استدراج، تذكروا بسبب تقواهم، فإذا هم مبصرون لطريق الشيطان متجنبين له. فإذا هم عفوا مبصرون لطريق الشيطان عالمون به فيتجنبونه. أعيد الآية للمرة الثالثة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طاف بهم طوفة قلب أو عقل، طوفة شبهة أو شهوة، تذكروا فإذا هم مبصرون. وجاءت هنا كلمة مبصرون تناسب المقام، فمن لم يبصر طريق الشيطان ضل ضلالا بعيدا ولو أنه كان يصلي ويصوم. النقطة الثانية بعد التقوى العلم، كثرة العلم تنير درب الشيطان، وإن وقع طالب العلم في بعض أفخاخه لكن لا يقع كما يقع الجاهل. والأدلة في هذا كثيرة والوقت قصير. أكبر مزلق للشيطان العجلة، ودواءه التأني، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العجلة من الشيطان. لا تتعجل في حكم، لا تتعجل في فتوى، لا تتعجل في نقل، لا تتعجل في خبر، كن هادي. اول ما يأتيك الخبر تتفاعل. لا، التأني من الرحمن، التؤدة من الرحمن، الحلم من الرحمن، العجلة والطج مباشرة. عدم التثبت في الاخبار وعدم الاستبيان من صاحبها من الشيطان. التثبت من الرحمن، الاستبيان. لماذا تسأل زوجتك اين كنت قبل ان تحكم، لماذا فعلت قبل ان تحكم؟ العجلة، هذه الثالثة. الرابعة الكلمة الطيبة. الدليل، ما الدليل؟ من يحفظ الدليل؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا. لا تستثني أحدا بالكلمة الطيبة، حتى اليهود، نعم حتى اليهود، حتى النصارى، نعم حتى النصارى. أما سمعت إلى حديث عائشة رضي الله عنها وقد أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء، يعني أي شيء، إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني أفسده وجعله سوءا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لاحظوا الآية، عادة نصف إحنا الداء ثم نصف الدواء، الآية عكست للأهمية، فماذا فعل؟ ذكرت الدواء ثم بعد ذلك الداء، أليس كذلك؟ قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن دواء، لأن الشيطان ينزغ بينهم يفسد، فلا بد يداوي الإفساد الكلمة الطيبة. هل نحن نفعل هذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مع زوجتك، مع عاملك، مع شريكك، مع صاحبك، مع صديقك، أما مع شيخك فيجب مرتين للآية ولتقدير العلماء في ديننا. الأخيرة في بحثنا استفتاء أهل العلم. آدم عليه الصلاة والسلام تركه الله في الجنة، وكان يستطيع آدم أن يسأل الله، يسأل الله يقول له صحيح أن هذه الشجرة كذا وكذا وكذا؟ الله يفتي، أليس كذلك؟ قل الله يفتيكم. فكان الله يفتي أنه لا تفعل لأنه وراها كذا وكذا. فآدم سكت وأخذ بنصيحة إبليس زاعما إبليس أنها نصيحة، فكانت الكارثة عليه وعلى ذريته من بعده. يا أخي اسأل أهل العلم قبل أن تقاطع أخاك، اسأل أهل العلم قبل أن تطلق زوجتك، اسأل أهل العلم. تثبت، تريّن، لا تتعجل، اسألهم زوجتي فعلت كذا، زوجي فعل كذا، صديقي. أحد الشباب قاطع صاحبه تلميذ في المسجد، هذه الشطة سنتين، بعد السنتين تبين له الخطأ. قلت له عليك ديتين 200 جمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرك أخيك سنة كقتله كسك دمه، سفك دمه مرتين، في كل سنة سفك دمه. بعدين تبين له أنه مخطئ. ليه؟ لا تعتمد كذلك على فتوى عالم، ديننا غير معلق بعالم واحد يا جماعة، ديننا غير معلق بأبي بكر ولا بعمر بانفراد ولا بأبي حنيفة ولا الشافعي. هذه العصبية للمذهبية والعصبية للحزبية أو العصبية الشيوخية هي، لا تكون واسع الصدر، تسأل هذا وتسأل هذا وتسأل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى تفعلن شيئا قبل أن تسأل أهل العلم، فإن حاك في صدرك شيء فسأل آخر أعلم وأفضل. مجرد ما حصرت نفسك تفتي نفسك، هذا هو الهوى وهذا هو الشيطان فعله. وصلى الله وسلم على
أيها الإخوة، جزا الله عنا الشيخين الكريمين على هذه الندوة القيمة، ولم يبقى لنا الوقت للأسئلة، وهناك أسئلة كثيرة.
أن جبريل رأى ربه أو لم يرى ربه، يمسك عن هذا أفضل. ما ندري أن الله خلق آدم بيده، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، فقال له اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة. فالأفضل للإنسان ولا يترتب على هذا شيء، وإن كان بعض يمكن يقبح في النفس أنه رأى لما نفخ فيه من روحه وقال له اذهب فسلم، فالأفضل للإنسان، والله أعلم.
ألا وهو السحر، حتى يتساق الشيطان يعلم ما في الفجر من خير، ويعلم ما في درس التفسير بعد الفجر من خير. سيكون هناك إن شاء الله درس في التفسير بعد الصلاة، فالشيطان علم خطورة هذا على الإيمان، خطورة هذا ضده، فإذا لابد أن يشغلهم عن درس التفسير. كيف يشغلهم؟ بالسحر. يستيقظ رأسه متثاقب، يخجل من الشيخ، يقوم ينام أم يجلس، ينام يجلس ينام الوقت، يكون الشيطان فرح. فاليوم نرى هل نقع في مصيدة الشيطان أم لا، سنرى اليوم. جماعة المسجد سيمرون على الإخوة وسينظرون هل نقع في مصيدة الشيطان أم لا.
الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل تريدون آيات في الفقه أم آيات في الحرب أم آيات في الإيمان؟ وأنا متردد في البستان بين فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى يوم القيامة. إيش رأيك يا زوج؟
بالحرب يا شيخ، من الذين تفقون لما هو من الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. من السنة أن يضاف هذا التعوذ إلى تعوذ الناس الذي نسوه، وهو من همزه ونفخه ونفثه. أتعلمون هذا؟ طيب. ما معنى من همزه؟ الهمز أي من همزات الشياطين التي تهمز في الناس وسوسة وأذى. همزه تأتي كذلك بمعنى أذاه، من همزات الشياطين، من همزه ونفخه. ونفخه الكبر الذي يحصل في نفس الإنسان، يرده عن الحق، كما في صحيح الإمام مسلم: الكبر بطر الحق، ويقال بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ومن همزه ونفخه ونفثه، النفث وهو سحر الجن وما يكيدون به للإنسان من التفريق، وذلك في قوله تعالى: والنفاثات، النفاثات في العقد. والنفث ما بين النفخ والتف، في عندنا نفخ وعندنا نفث وعندنا تفل وعندنا بساق، هذه أربع درجات في هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا، وسورة تعلمون أظن معناها، شرحناها المرة الماضية، سورة إن قال بعض أهل العلم أنها من السور، لأن السورة من القرآن مسورة محدودة من أولها إلى آخرها، ابتداء من التسمية وانتهاء بالسورة إلى تسمية أخرى، هذه مسألة. وقال بعض السورة من المنزلة، قد قال الشاعر: لقد أعطاك الله سورة منزلة ترى دونها كل مليك يتذبذب، يتذبذب يتحرك كلهم تحته. هذا مادحا النابغة الذبياني أحد الملوك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا إما من وفى ومن أوفى، وهو بمعنى واحد، وفى التضعيف وأوفى. أوفى جلب، أوفى الشيء جلبه وأعطاه حقه، وكذلك وفى. ومنه قول تعالى: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يجلب أرواحها والتي لم تمت في منامها، فيجلب الله الروحين، روح الميت وروح النائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى قدر. إذن وفى الرجل دينه، أي أداه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أدوا حقوق العقود على وجه الأكمل. فأوفى منه قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك
إلي كيف تقول عيسى حي؟ والله نص في القرآن أنه متوفي وقدم الوفاة على الرفع، ثم تقولون أيها المسلمون أن عيسى حي في السماء وسينزل، إني متوفيك ورافعك إلي. هنا متوفي يعني جالبك، توفى الشيء أخذه وجلبه، أي إني متوفيك عن طريق الرفع لا عن طريق الموت. إني متوفيك ورافعك إلي، لست كالبشر فإنهم يموتون ويدفنون في الأرض، ولكن سأتوفاك، سأجلبك إلي عن طريق الرفع لا عن طريق الموت. واضح؟ معنى جميل. وإذا كانت متوفيك بمعنى مميتك فهنا تقديم وتأخير. سبحان الله، ليش تقديم وتأخير؟ أحيانا يقدم التقديم والتأخير لعلة، لحاجة. مثلا واحد يشك فيك انك ما تعطي حقا، فتقوله اعطيك فاقرضني، اوفيك فاقرضني، فانت قدمت الامر لغاية معينة، فخشية ان يظن الله أن عيسى ابن الله لا يموت، فقال تعالى إني سأميتك ولو أني رفعتك الآن إلي فمصيرك الموت. إني متوفيك ورافعك إلي، يعني ولو رفعتك فلن تبقى حي، إذا كنت الآن حي فسوف تموت وأتوفاك كما أتوفى الأنفس. كلا المعنيين جميل جدا، إني متوفيك ورافعك، أي أتوفى أرفعك، أتوفى أجلبك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفوا بها أدوها على حقها. هل العقود عند الفقهاء بظواهرها أم ببواطنها؟ هذا خلاف مشهور بين أهل العلم. اثنين كتبوا اثنان كتبوا عقد. هل العبرة بالنصوص أم العبرة ما في البطون؟ لأنه قد يكون أخطأ وزلوا في كلمة وكلمتين. العبرة بماذا؟ من يعرف؟ يعني لن تتفقوا، لأن العلماء من قبلكم لم يتفقوا، وهكذا لن يتفقوا الأمة، لن تتفق الأمة أبدا إلا أن يشاء الله في عهد عيسى وفي عهد المهدي. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، الصواب دائما إذا اختلف الناس وجد رجل يوسط ويوفق بين القولين غالبا ما يكون الصواب معهم. فقسم من العلماء يقولون العقود بظواهرها وما يدلين البواطن، والآخرون يقولون لا، العقود ليست بألفاظها وإنما بما بنيت عليه من النيات. والصواب أن العقود بظواهرها في القضاء، في القضاء بظواهرها، وفي حقيقتها وعند الله في بواطنها. فإذا اتفقت أنت ورجل على مسألة ثم أخطأتم وحكم القاضي لك حسب ظاهر العقد، هل يجوز لك أن تأخذ هذا الحكم؟ فإنما يقضى لك بقطعة من النار ولو كان ظاهر النص معك.
لأنكم ما هكذا اتفقتم أنتم. فأحيانا المحامي والشياطين يحرفون الكلمة عن مواضعه، مثل ما بينيم الشيطان الشباب الصباح وبيسحرهم في الليل، وكذلك الشيطان يأتي المحامي ويقلب الحق باطلا والباطل حقا. يا أيها الذين آمنوا، أو عقد يعقد أي أبرم يبرم، ولذلك سميت العقود عقودا لأنها معقودة بين طرفين، فالحبل لا يمكن أن يكون معقود إلا له له طرفان، الحبل لا يعقد إلا له طرفان، فالعقد في هناك طرفان. واضح؟ عقد، إذا قال عقد يعني هناك طرف وطرف، فعقد الحبل. وعقد العقد والعهد والميثاق بمعنى واحد، لكن الظاهر أنه يغلب على الميثاق الأمر المعنوي. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فالميثاق الظاهر دائما يطلق على الأمور المعنوية، والعقد يطلق على الأمور المادية، وإن كان يحل بعضهم مكان بعض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأول عقد مبرم بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه. وما هو التوقيع عليه؟ من يعرف لماذا وقع العبد مع الله؟ ما هي الكلمة التي وقع بها مع الله؟ لا إله إلا الله. هناك بنود، لازم غنم لوح، هناك بنود، بنود أولها التوحيد وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، صلاة، صوم، إلى غير ذلك. فهذه البنود عقد من طرفين، فأنت عليك 73 أو عليك 73 شعبة، وعلى الله كذلك عقد لأنه من طرفين. ماذا على الله؟ ألا يعذبك إذا وحدت، لا يخلدك في النار. اثنين، أن يعطيك الجنة. ثلاثة، أن يغفر لك إذا تبت توبة نصوحة. فهناك في هناك طرفان، الله عز وجل والعبد. ولذلك كان كفار قريش يدركون هذه المسألة إدراكا كبيرا، فما وقعوا العقد. فكان يقول إذا واحد ذهب إلى شركة، ماذا يقول المدير؟ يريد أن يوقع، وقع، بس وقع، لأن ما يوقع، ما يوقع إنه غير راضي. لماذا؟ لأنه يعلم من ساعة التوقيع وقع. انتهت مسألة. فلذلك تردد، تردد كثير. من الذي كان أبو طالب؟ ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع، قل لا إله إلا الله، وقع العقد. لا، لماذا؟ لأنه يعلم أن ثمة لوازم، كما يعلم هناك لوازم، كما يعلم الموقع على العقد أن وراء ذلك لوازم، عقد بيت، عقد عمل، عقد بيع، شراء بيت، إيجار، ما يوقع، لأنه يعلم وراء ذلك التزامات. وأيما التزامات؟ لكن لما غفل المسلمون عن التزامات لا إله إلا الله لا يبالون، لا يبالون لا إله إلا الله، ثم ينقضون، ثم ينقضون. ولو مستأجر دراجة ما ينقض عقدها، دراجة. من العقول المبرمة ما عقل بينك وبين الله أحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام تطلق على أربعة فقط، هي هذا أصوب الأقوال: الإبل والبقر والماعز والغنم، هذه الأربعة. أحلت لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. من يستفيد من هاهنا قاعدة فقهية في أصول الفقه جميلة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. تقييد العموم، ما شاء الله. طيب، هذا الصواب، ولك هدية. الأصل في الأشياء الإباحة، لو نعدل العبارة ونقول الأصل في المعاملات العبادة، الأصل في المعاملات العبادة، والأصل في العبادات التوقف، التقيد، التوقيف، الحذر، المنع، كل عبارات صحيحة، لكن في أصح من هذا كله. هذا جيد، لكن لا، الاتباع لأمرين. الأمر أول: كثير من العوام لا يفهمون ما معنى المنع، يعني نمنع من الصلاة، التوقف توقيفي. لا، الأصل في العبادات ماذا؟ الاتباع، احفظوا هذا. والأصل في المعاملات الإباحة. الأصل في العبادات الاتباع، فلا يجوز لك أن ترفع يدا أو تخفض أخرى إلا بنص. وأما في المعاملات فالأصل أنك تفعل ما تشاء ما لم يأتيك مانع. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ماذا تلي علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم كما سيأتي في السورة، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر، والمنخنقة والموقوذة، تتمة الآية سنأتي عليها. غير محل الصيد وأنتم حرم. محل الصيد أصلها محلين، والعائدة إلى الله، غير محلين الصيد. وحذفت النون لماذا؟ محلين، حذفت النون للإضافة، فتقول مثلا درهمين أصلها، بدك تقول درهمي فضة، ما بصير تقول درهمين فضة، درهمي فضة، فتحذف النون للإضافة، لأنها كأضفتها إلى كلمة بعدها. ثم حذفت الياء أصلا، إذا محلين النون للإضافة والياء حذفت للثقل، الثقيل اللفظ في محلين، فصارت محلي الصيد. غير محلي الصيد أي أن الله لم يحل لك الصيد وأنت حرام، وعندما تتلبس بالنسك لا في لوح، ما في لوح ممكن يا ولا صعب؟ صعب. غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فعال لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله يعلم أسرار الأمور، فكل شيء يفصل لك فلا تدركه ولا تفقهه ثم تتعب من وراء ذلك. فيريد الله أن يقول الميت لماذا حرام؟ لأن الدم يتفسح والدم فيه جراثيم والجراثيم تدخل البطن وا 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 وا. طيب، وحرم عليك الصيد لأن الصيد كذا. هذه مسألة طويلة ومتعبة للدماغ، وقد لا تدرك الأمور في أسرار في الكون، أسرار في الخلق. لذلك أمرك في التسليم لصالحك وراحة بالك. فهمنا أم لم نفهم؟ أمرك بالتسليم حتى ترتاح، فلا تسأل لماذا. إن الله يحكم ما يريد.
جميل.
بالنسبة للصيد، عندنا مواقيت، خمس مواقيت معلومة، خمس مواقيت معلومة. إذا جاء الرجل لحج أو عمرة يجب أن يحرم منها ولا يجوز له أن يتجاوزها. هذه اسمها منطقة المواقيت، تبعد عن الحرم بتفاوت. فميقات أهل المدينة والشام ومن يأتي من جهة المدينة ميقاته 10 مراحل، والمرحلة ما بين 40 إلى 45، ربما تصل في أقصى حد إلى 50، لكن هي 40 كيلومتر. 40 كيلومتر، 40 كيلومتر المرحلة من المدينة، ميقات اللي اسمه ذو الحليفة إلى مكة. والميقات الثاني لمن يأتي من الساحل، لمن يتصور الخريطة، ساحل البحر الأحمر الغربي للجزيرة العربية، وعادة ما يأتي عليها الشاميون والمصريون، وهي الجحفة، والآن هي تقريبا رابغ اسمها، لكن المدينة الأصلية الجحفة، وهي مدينة دمرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها فلم يبق لها أثر حتى الآن. ثم ميقات أهل نجد أو عفوا اليمن، أهل اليمن ومن يأتوا من الجنوب، وهي يلملم، وادي طويل. والميقات الرابع هو ميقات أهل نجد، واسمه قرن المنازل. والميقات الخامس وهو ذات عرق لمن يأتي من المشرق من جهة العراق. فإذا جاء المسلم فتلبس بالنسك فيحرم عليه الصيد، كما أن هناك دائرة أخرى أصغر. هذه دائرة المواقيت الكبرى، هناك دائرة أصغر وهي دائرة الحرم، دائرة الحرم. وهذه الدائرة الصغيرة يحرم فيها الصيد سواء كنت محرما أو غير محرم، مقيما أو مسافرا. هذه المنطقة يحرم فيها الصيد أبدا، أما المنطقة الأخرى إذا كنت محرما يحرم، وأما صيد البحر فمباح لك. الذين يأتون على الساحل فيصيدون يباح لهم ذلك. أما ميقات من يأتي من الغرب الطائرات أو السفينة فميقاتهم الساحل، لأن الجحفة تقع على البحر من جهة الشمال ويلمنم يقع على البحر من جهة الجنوب، فإذا وصلنا خط طلع معنا الساحل، هذا ساحل البحر الأحمر، هذا كله ميقات. فمن جاء في الطائرة أو السفينة فوصل إلى البر فهذا ميقاته، يحرم من هذا الميقات. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا حرمات الله، فإن الله قد وضع شعائر من شعائر الحج، الهدي والوقوف في عرفة و إلى غير ذلك، فحرم عليك الإسلام أن تنتهك هذه الحرمات، وأوجب عليك أن تلتزم بالتعليمات في مثل هذه المقامات. لا تحلوا شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، وهي ما العبادة التي تعلن وتظهر وتبدو، فيقال الأذان شعيرة من شعائر الله، والحج شعيرة من شعائر الله، والنوم ليس شعيرة من شعائر ذهبت شعيرة من شعائر الشيطان. هل وقعتم بالمصيدة أمس؟ ما وقعتم؟ أنا أعرف من العيون الناس وقعوا. أعرف من عيون أنهم وقعوا. هذا هذه المدينة، هذا البحر معروف، وهذه الجحفة، وهذه مكة، إيه لا تذهب وتقول انه رسم المدينة اكبر من مكة، يعني المدينة يعني اكبر، يعني صار عدنا المبتدئ. مرض، هذا مرض، مرض تربص وترصد، مرض. يقول يا شيخ ليش رسمت اكبر؟ يقول اخطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض، مرض رسم أكبر يا أخي، أنا رأيت رسم أكبر يعني أفضل، يعني رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هونوا على أنفسكم. مكة هذه الجحفة، هذه هنا ميقات، ما اسمه؟ ذو الحليفة، وهذه الجحفة، وهذه يلمنم لأنه اليمن ها هنا، وهذه قرن المنازل لمن يأتي من الخليج، دول الخليج والرياض وما جابه ذلك المشرق، وكذلك ها هنا ذات عرق لمن يأتي من العراق، هذه العراق، هذه الشام، وهذه مصر. صار عندنا الآن إذا شئنا هذا اسم دائري، شرحنا هذا لا طبعا. نعم هذا وين شرح لكم هذا
بالمواقيت.
هذا دائرة المواقيت، ثم تأتي دائرة الأصغر وهي دائرة الحرم، هذه دائرة الحرم. أحكام الدائرة الكبرى هي تحريم الصيد وتحريم لمن يأتي يحرم في هذه المنطقة، الأمور التي تعرفونها للمحرم. ثم الدائرة هذه يحرم فيها الصيد، حرم أنت أو غير حرم، للحرم ولغير الحرم. الصيد أن يختلي خلاها أو يقطع شوك، يعني الشوك أو يقطع شجرة، هذا أرض محرمة دائمة دائم سنة. ثم يأتي المسجد الحرام، هنا خلاف بين أهل العلم هل الصلاة هل يطلق عليها المسجد الحرام، هل صلاة 100,000 هي في المسجد الحرام كله أم فقط في المسجد المبني؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا 100,000 صلاة للمسجد هذا كله، وذهب أهل فقط قالوا للمسجد المبني، والصواب هذا بثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو أقواها، قد صح في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تفضل 1,000 صلاة إلا مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، فنسبه إلى الكعبة، فدل على أن المقصود بناء فقط. اثنين، الدليل الثاني هو قرينة ذكره مع المسجد النبوي، فالمسجد النبوي مقصود فيه فقط الأرض البنية فيها المسجد وليس المنطقة الحرام التي حول مكة، حول المدينة، حول المسجد. وقوله هذا مسجدي هذا، هذه قرينة. القرينة الثالثة أن المقصود في الجماعة كذلك التجمع، تجمع المسلمين مع بعض، فهذه الأدلة هي تفيد أن صلاة 100,000 للمسجد وليس لكل مكة. أما بكة بالباء، بكة، أنه عندنا مكة وعندنا بكة كما ورد بالقرآن. قال بعض أهل العلم مكة وبكة لغتان، بس هي مكان واحد لغتان، ناس كانوا من العرب يقولون مكة وناس يقولون بكة، وقال آخرون لا، هذه مكة المدينة وبكة البقعة التي فيها المسجد الحي اسمه بكة، للذي ببكة قالوا المنطقة الصغيرة في وسط مكة هذه اسمها بكة. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام هناك 4 أشهر حرم، حرم الله عز وجل فيها القتال وسفك الدماء، من يعرفها؟ 4 أشهر نعم. أشهر الحج الثلاثة وأشهر هذه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة الحر هذه أربعة أشهر الحر ثلاثة متوالية ورجب لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي طيب أليس الشهر الحرام من الشعائر أليس الهدي من الشعائر أليست القلائد من الشعائر فكيف عطف ذلك هذا يقال بالتفسير ماذا يقال في اللغة العربية عندما عطف العام على الخاص عطف الخاص على العام إطلاق الجزء على الكل إطلاق الكل على الجزء عطف العام على الخاص الشراب شراب العنب أيهم عام أيهم خاص الشراب عام والعنب خاص فأقول هنا عطف العام على الخاص أقول أحب لاحظ أحب